وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس 41 بعد 200 من كتاب آيات الأحكام، وهو الدرس 3 من آيات النفقات. قال رحمه الله: تفسير الكلمات وآتي أعطي، والخطاب موجه لكل من يصح خطابه، ذا القربى صاحب القرابة حقه واجبه عليه، والمسكين الفقير، وابن السبيل المسافر الذي انقطع به السفر. السبيل الطريق سمي المسافر ابنا له لأنه ملازم له، ومنه قول الشاعر: إن تسألوني عن الهوى فأنا الهوى وابن الهوى وأخو الهوى. ولا تبذر، لا تبدد المال بغير وجهه، تبذيراً مصدر مؤكد للتقبيح. كانوا فعلاً بصيغة الماضي، والمراد به الحدث دون ملاحظة الزمن. إخوان أشباه، الشياطين جمع شيطان، وهم مردة الجن لربه، لخالقه ومدبره، وهو الله عز وجل. كفورا عظيم الكفر، وإما أصله إنما، فهو إن الشرطية مدغمة بماء المؤكدة أو المؤكدة، تعرضن عنهم، تتركنهم بدون عطاء، ابتغاء رحمة، طلب رحمة ترجوها، تؤمل حصولها، ميسورة ذا يسر لا عنف فيه، مغلولة مقيدة بالغل إلى عنقك إلى رقبتك، والمراد لا تمنع يدك عن الإنفاق، ولا تبسطها لا تمدها، كل البسط غاية المد، والمراد لا تبالغ في النفقة فتقعد فتبقى. وعبر عنه بالقعود لعجز البخيل عن النهوض إلى القيام إلى مقام الكرماء، وعجز المسرف عن النهوض إلى مقام الحكماء. ملومة مؤنبا لبخلك وإسرافك، محصورة مقطوعا من المال لإسرافك في بذله، وعن اللحوق بالكرماء لبخلك به. يبسط يوسع الرزق العطاء لعباده جمع عبد، والمراد به هنا المتذلل لحكم الله الكوني، فهي العبودية العامة، فهو يرزق سبحانه وتعالى المؤمن والكافر والبر والفاجر. خبيرا عالما ببواطن أمورهم، بصيرا مبصرا لأفعالهم. أولادكم جمع ولد بمعنى مولود، ويشمل الابن والبنت. خشية خوف منصوب على أنه مفعول لأجله، الذي بالخارج ادخلوا. إملاق فقر، نرزقكم نعطيهم، نرزقهم نعطيهم. خطأ إثما، كبيرة عظيمة. المعنى الإجمالي في الآية الأولى: يأمر الله تعالى الإنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه من حقوق القرباء والفقراء وأبناء السبيل، وينهى أن يتخبط في ذلك فيعطي من هنا ومن هنا بدون تأمل ولا نظر هل وقع الإيتاء موقعه، لأن ذلك تبذير. وفي الآية الثانية يحذر الله تعالى من التبذير، مبينا أنه يلحق صاحبه بمماثلة الشياطين لما فيه من السفه والخروج عن الاستقامة وكفر النعمة بسوء التصرف بها. وفي الآية الثالثة يأمر الله تعالى بالقول الميسور إذا أعرض الإنسان عن إتيان هؤلاء لسبب يرجو به رحمة ربه، فلا يجمع لهم بين الحرمان وغلظ القول. فلو طلب القريب مالا ليستعين به على معصية الله فلا يعطه، ولكن يقول له قولا ميسورا. وكذلك لو علم أن الفقير وابن السبيل يسألان الناس أموالهم تكثرا ولم يعطهما، فليقل لهما قولا ميسورا، وليبذل النصيحة للجميع. وفي الآية الرابعة يرشد الله تعالى إلى ما ينبغي أن يكون عليه الإنفاق، فينهى عن طرفين مذمومين هما البخل والإسراف، ويبين سوء عاقبتهما، أن الإنسان يقع في اللوم والانقطاع. وفي الآية الخامسة يبين الله تعالى كمال ربوبيته، وأن أمور العباد بيده، فمنهم من يوسع له في رزقه، ومنهم من يضيق عليه حسب ما تقتضي حكمته. فهو سبحانه البصير بعباده العليم ببواطن أمورهم، فليس البخل السبب لزيادة المال، ولا الإنفاق بالعدل السبب لضيقه. وفي الآية السادسة ينهى الله تعالى عن قلة البنين، عن قتل البنين والبنات خوفا من الفقر على ما كانوا يفعلونه في الجاهلية خوفا من ذلك. فالقيد لحكاية الواقع وليس شرطا في الحكم، ويبين أن الرزق ليس على الآباء، ولكنه سبحانه هو الذي يرزقهم ويرزق الآباء. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فلا مسوق لقتلهم حينئذ إلا الجهل والظلم. ثم يختم الآية ببيان أن قتلهم إثم كبير يجب الحذر منه. وفي الآيات الإيمان بالقدر، فإن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يوسع وهو الذي يرفع وهو الذي يخفض، والأمر أمره والنهي نهيه، لا معقب لقضائه ولا راد لأمره. ومن فوائد الآيات واحد وجوب القيام بحق القريب، ومنه الإنفاق عليه عند الحاجة. اثنين وجوب القيام بحق الفقير وابن السبيل بدفع ضرورتهما، وقدم القريب لأن حقه مقدم. ثلاثة وجوب اتباع الحكمة في بذل المال والتصرف فيه. أربعة تحريم التبذير في صرف المال. خمسة التحذير منه ببيان أن المبذرين إخوان الشياطين، كون الله عز وجل مثلهم وشبههم ونسبهم إلى الشياطين دل على ذم هذا الفعل. ستة أن من طبيعة الشيطان الكفر بربه. سبعة جواز الإعراض عن القريب والفقير وابن السبيل لطلب ما فيه رحمة الله. ثمانية في حال الإعراض عنهم بذلك يقول لهم قولا ميسورا. تسعة تحريم البخل والإسراف في بذل المال. عشرة أن البخل والإسراف سببان للوم والانحسار. 11 كمال ربوبية الله تعالى بتصرفه كما يشاء بخلقه. 12 أن مقادير الأرزاق بيده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 13 أن البخل ليس هو السبب لكثرة المال. 14 أن الإنفاق حسب الشرع ليس هو السبب لقلة المال. 15 أن الخلق عبيد لله تعالى. 16 أن الله تعالى بصير بهم عليم ببواطن أمورهم. لكن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية ينتفع صاحبها، وعبودية لا ينتفع صاحبها. فعبودية القهر لا ينتفع صاحبها بشيء. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الشياطين والكفار والمؤمنون الأبرار كلهم عبيد الله عز وجل، لكن العبودية الخاصة هي التي تقتضي المدح والثناء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 16 أن الله تعالى بصير بهم عليم بباطن أمورهم. 17 تحريم قتل الأولاد البنين والبنات. والأولاد كان يقتلهم أهل الجاهلية خشية الفقر، وأما البنات فكان قتلهما لأحد أمرين أو لمجموعهما، إما خشية الفقر وإما خشية العار وإما خشية الفقر والعار. 18 أن حرمة النفس أعظم من حرمة المال. 19 أن قتل الأولاد لخوف الفقر جهل وظلم، لأن رزقهم ورزق آبائهم على الله تعالى. 20 أن قتلهم من كبائر الذنوب. وعظيم الآثام، نسأل الله السلامة والعافية. قال الآية 17-18: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. قد تقدم الكلام على هذه الآيات في موضع سابق وتسمى بآيات الحقوق العشرة، وذكرها المصنف في هذا الموطن لبيان وجوب الإنفاق من قوله: وبذي القربى وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين، ويدخل في ذلك الإنفاق في أوجه الخير. ثم حذر الله عز وجل من البخل بما آتى الله عز وجل الإنسان من فضله، فإن البخل بما أوجب الله عز وجل على الإنسان من أسباب حرمان الرزق ومن أسباب رفع البركات، نسأل الله السلامة. وقد جاء في الحديث أن رجلا وجبت عليه الزكاة فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذها منه، فرجع المصدق وقال: إن فلان إنما جاء بناقة مخبولة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إني بعثت مصدقي إلى فلان ابن فلان، وإنه أعطى ناقة مخبولة لا بارك الله فيه ولا في ماله. ثم إن الرجل بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بناقة من أحسن النوق وقال: أتوب إلى الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فلان ابن فلان كنت قد بعثت له مصدقي فجاء بناقة مخبولة، فقلت: لا بارك الله فيه ولا في ماله. ثم إنه جاء تائبا إلى الله عز وجل وجاء بناقة طيبة بارك الله له في ماله. الحديث: فالإنسان يجب عليه أن يعطي حق الله وما أوجب الله عز وجل من الحقوق، فهو لا يعطيها من ذات نفسه هبة وتطوعا، وإنما هي مفروضة عليه، لا سيما الزكاة المفروضة ولا سيما النفقات الواجبة. والإحسان يكون إلى الناس بحسب هذا الترتيب: بالوالدين لأنهم أقرب الأقربين، ثم ما يليهم من القرابة من الحواشي، وهكذا من الفروع، وهكذا من الأصول. واليتامى جمع يتيم، وربما يكون في حجر الرجل أو يكون قريبا منه. والمساكين جمع مسكين، ويدخل فيهم الفقراء. والجار ذو القربى الجار ذو القرابة، الجار ذو القرابة، والجار الجنب الجار البعيد، عن الذي لا تربطك به قرابة. وقيل المراد به الزوجة، وقيل المراد به الكفار، وقيل غير ذلك. والصاحب بالجنب، الصاحب الذي يسافر معك ويرافقك في حلك وترحالك إن احتاج إلى البذل والعون، فينبغي أن يبذل له ويعان. وابن السبيل صاحب الطريق الذي انقطعت به السبل لقلة مال أو انعدام ما يؤدي إلى مواصلة سيره. وما ملكت أيمانكم، ملك اليمين العبيد والإماء الذين هم عند الرجل أو المرأة، فيجب أن ينفق عليهم ويعطون مما أعطى الله عز وجل. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، معجبا بنفسه فخورا بفعله، أو حريصا كذلك على مدح الناس له. ثم بين الله عز وجل صفة هؤلاء الذين هم أصحاب الاختيال والفخر، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله. يبخلون بالإنفاق في أوجه الخير، ولا يكفي ذلك بل يأمرون الناس بالبخل. فالله عز وجل قد أمر بالإنفاق وأمر بأمر الناس بالإنفاق. قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض على طعام المسكين فذم. فلا بد أن تنفق مما أوجب الله عليك وتحض المساكين، تحض الأغنياء، ومن آتاهم الله من فضله أن ينفقوا مما أوجب الله عز وجل عليهم. وهكذا يقول الله عز وجل: مناع للخير معتد مريب. فالإنسان مناع، وقد يكون أيضا آمر بالمنع. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم والخير والرزق، وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا. ثم قال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، وهذا لا يكون مطلقا إلا صفة للمنافقين، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ربا ولا باليوم الآخر موعدا، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم يقول وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، هذا هو الشاهد، وأنفقوا مما رزقهم الله، ماذا عليهم لو أخلصوا دينهم لله، سينالهم الخير العظيم وكان الله بهم رحيما. هذا تفسير مختصر، وإلا قد تقدم البيان. قال تفسير الكلمات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تذللوا له بالطاعة محبة وتعظيما، ولا تشركوا به، لا تجعلوا معه شريكا في العبادة، وبالوالدين الأم والأب، ومتعلق الجار محذوف تقديره أحسنوا، إحسانا برا بالمال والبدن، وبذي القربى وبصاحب القرابة، وهو ما بعده معطوف على وبالوالدين، أي وأحسنوا بذي القربى، واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ، والمساكين جمع مسكين، وهو من لا يجد نفقة تكفيه وعائلته، يعني عنده شيء ولا يكفيه، والجار القريب منك في المسكن، ذي القربى صاحب القرابة، الجنب البعيد الذي ليس بينك وبينه قرابة، والصاحب بالجنب المصاحب الذي يكون إلى جنبك كالصديق والرفيق في السفر، وابن السبيل تقدم. وما ملكت أيمانكم ما ملكتموه من إنسان أو بهيمة، وأضاف الملك إلى اليمين لأن بها الأخذ والعطاء، لكن المراد به هنا ملك اليمين الذين هم الإماء والرقيق في الغالب. كان فعل ناسخ مسلوب الدلالة على الزمن هنا، إذ المراد به بيان اتصاف المبتدأ بالخبر، الله عز وجل عليم أزلا وأبدا، مختالا معجبا بنفسه لتخيله كمالا فيها، فخورا مادحا نفسه ترفعا على غيره، فالاختيار بالنفس والفخر باللسان. الذين يبخلون يمسكون عن بذل ما يجب عليهم بذله من مال أو غيره، والموصول خبر مبتدأ محذوف، والتقدير هم الذين يبخلون، وجاء بصيغة الجمع مراعاة لمعنى من. ويأمرون الناس يطلبون منهم، ويكتمون يخفون، آتاهم الله أعطاهم من فضله من عطائه المتفضل به عليهم، وأعتدنا هيانا للكافرين للجاحدين، شرع الله بتكذيبه أو كتمانه أو الاستكبار عنه، وهو اسم ظاهر في موضع الضمير، يعني أن الكفر يقع بالتكذيب ويقع بالكتمان ويقع بالاستكبار. وقوله أعتدنا دليل على أن النار موجودة الآن، خلافا لما ذهب إليه المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الخوارج وغيرهم، عذابا عقابا مهينا موقعا في الهوان والذل، ينفقون يبذلون رئاء الناس لأجل رؤية الناس لهم ليمدحوهم، ونصب على أنه مفعول لأجله. ولا يؤمنون، لا يصدقون تصديقا يحملهم على القبول والانقياد باليوم الآخر يوم القيامة، وصف بذلك لتأخره ولا يوم بعده، وخص بالذكر مع الإيمان بالله لأنه يوم الجزاء الحامل على العمل. الشيطان إبليس مشتق من شطنة، إذا بعد لبعده عن رحمة الله بلعنه، هو أبو الجن وليس من الملائكة. وقوله إلا إبليس، ليس المراد هنا أن الاستثناء متصل بل هو منقطع، فإبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن، خلق من نار وخلقت الملائكة من نور، ففسق عن أمر ربه أي عصى، وخضعت الملائكة لأمر الله، قرينا صاحبا ملازما، فساء فعل ذم قرن بالفاء لوقوعه جوابا للشر، وفاعله مستتر مفسر بالتمييز قرينا، والمخصوص محذوف تقديره هو. وماذا عليهم، ما الذي عليهم، والاستفهام للتوبيخ. انظروا الآن لو نزل أحدهم يسكن في حارة أهلها عندهم فسوق ومعاصي، يعير بالسكنة في تلك الحارة ويحذر، فكيف يرضى أن يجالس الشيطان ويقارنه الشيطان ويوافق الشيطان في أعماله، ساء قرينا، ساء جليسا، يودي بصاحبه إلى الهلاك. لو آمنوا لو مصدرية فيحول ما بعدها إلى مصدر مجرور بفي والتقدير وماذا عليهم في إيمانهم، ويحتمل أن تكون شرطية حذف جوابها لدلالة ما قبله عليه، ويؤيدها أن لو المصدرية لا تقع غالبا إلا بعد ما يفيد التمني. رزقهم أعطاهم، رزقهم أعطاهم، وكان الله فعل الناسخ مسلوب الدلالة على الزمان في هذا ونحوه، لأن المراد إثبات خبرها لله تعالى على وجه دائم لا في الماضي فقط. بهم عليم أي وبغيرهم، وجاء بصيغة الحصر لزيادة تحذيرهم. قال المعنى الإجمالي: في الآية الأولى يأمر الله تعالى عباده أن يعبدوه على وجه الإخلاص له، فلا يشركوا به شيئا، لا نبيا ولا وليا ولا ملكا ولا زعيما ولا من دونهم، لأنه وحده المستحق للعبادة، كما أنه وحده الرب الخالق الكامل في أسمائه وصفاته. وبدأ بالتوحيد بالعبادة لأهمية التوحيد، فلا ينفع عمل بدون توحيد، فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويأمر تعالى بالإحسان إلى مستحقه من الوالدين والقرابات والأيتام والفقراء والجيران الأقارب أو الأباعد والأصحاب والمسافرين والمملوكين من الآدميين والبهائم. ويحتم الآية ويختم الآية بما يدل على التحذير من التعاظم بالقلب والقول، حيث بيّن أنه لا يحب من كان مختالا فخورا. وفي الآية الثانية والثالثة يبين الله تعالى من صفات من لا يحبهم بأنهم في الإنفاق على طرفي نقيض كلاهما مذموم. أحدهما أهل البخل الذين اتخذوه طريقا ودعوا الناس إليه وأظهروا أنفسهم مظهر الفقراء، فأخفوا بأقوالهم وتصرفاتهم ما أعطاهم الله من فضله لئلا يتعلق الناس بهم. ويختم الآية بالتحذير مما أعده للكافرين من العذاب المهين. الثاني أهل الإسراف والرياء الذين ينفقون أموالهم مراءة للناس لا إخلاصا لله تعالى ولا ترقبا لثوابه، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولكن كان الشيطان لهم قرينا يأمرهم بما فيه شقاؤهم وضياع أموالهم، ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. وفي الآية الرابعة يوبخهم الله تعالى على ترك الإيمان به وباليوم الآخر والإنفاق مما رزقهم، فأي شيء عليهم في ذلك؟ لا شيء عليهم، بل لهم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، أي إذا أنفقوا وآمنوا. ويختم الله تعالى الآية بما فيه تحذيرهم، حيث بيّن إحاطته بهم علما ويجازيهم على أعمالهم بما تقتضي حكمته البالغة. ثم قال من فوائد الآيات: واحد، وجوب عبادة الله عز وجل. اثنين، تحريم الشرك به، ويدخل في ذلك الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر. ثلاثة، وجوب الإحسان إلى الوالدين والأقارب، ومن الإحسان إليهم القيام بما يحتاجونه من النفقة، وهذا محل الاستشهاد بالآيات. أربعة، وجوب الإحسان إلى اليتامى ومن ذكر بعدهم. خمسة، وجوب نفقة المملوك من الآدميين والبهائم لأنه من الإحسان. ستة، أن الله لا يحب المختال الفخور. سبعة، تحريم الخيلاء والفخر. ثمانية، إثبات أن الله يحب، وإلا لما كان فائدة لنفي المحبة عن المختال الفخور، فالمحبة صفة فعلية لله عز وجل تكلمنا عليها مرارا. تسعة، جواز التحدث بنعمة الله من غير خيلاء ولا فخر، وقد أمر الله به في قوله: وأما بنعمة ربك فحدث، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يحب أحدكم أن يرى أثر نعمة الله عز وجل عليه. عشر، ذم البخل، لو لم يكن إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تجدوني بخيلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كريما، لو لم يكن إلا أن الكرم صفة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين التأسي به. الحادي عشر، ذم أمر الناس به، أمر الناس بالبخل: مهل النوار أقل اللوم والعدل. لما كانت امرأته تمنعه من الإنفاق: يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الكريم له في ماله سبلا. البخيل لا يخرج إلا بقدر الحاجة، وأما الكريم ماله له سبل وطرق، ينفق على نفسه وعلى أبنائه وينفق على من يستحق الإنفاق، ويكرم الضيف، ويعين المحتاج، ويظهر ذلك في قيله وفعله وحاله، بينما البخيل حاله مزري مسكين، يظلم نفسه بحرمانها، ثم يظلم أبناءه، ثم إذا مات ذهب المال إلى غيره وتحمل الحساب فيه. أيكم يحب أن يكون أيكم يحب ماله أكثر من مالي، أو أيكم يحب مال وارثه أكثر من ماله؟ قالوا لا، أينا يا رسول الله، كل واحد يحب ماله. فقال: فمالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. وقد ألف العلماء في ذم البخل والبخلاء، ومن أبخل الناس اليهود، ومن تأثر بهم من المنافقين وغيرهم. الحادي عشر: ذم أمر الناس به. الثاني عشر: ذم كتمان ما تفضل الله به على العبد. الثالث عشر: أن البخل والأمر به وكتمان فضل الله تعالى من أعمال الكافرين. الرابع عشر: إثبات الجزاء والعقاب. الخامس عشر: أن أصحاب الخيلاء والفخر يهانون بالعذاب يوم القيامة. السادس عشر: تحريم الإنفاق رياء وسمعة. السابع عشر: أن ذلك مقارن لانتفاء الإيمان بالله واليوم الآخر أو نقصه. يعني إن كان الرياء كليا في أصل العبادة، كرجل لا ينفق إلا رياء الناس، فهذا مقارن للكفر بالله، ومقارن لعدم الإيمان باليوم الآخر. وأما إن كان رياء أصغر، بحيث يطرأ على العبادة، والإنسان عنده أصل العبادة إنما يرائي للمدح أو لغير ذلك، فهذا ينقص إيمانه بقدر مراءاته. على تفصيل سبق أن العبادة إذا كانت متصلة أو كانت منفصلة، فإن كانت متصلة بطلت العبادة جميعا، وإن كانت منفصلة صح ما لم يكن فيه رياء. السابع عشر: أن ذلك مقارن لانتفاء الإيمان بالله واليوم الآخر أو نقصه. الثامن عشر: أن المرأة من أن المراءة من وحي الشيطان حيث يقترن بالإنسان. التاسع عشر: الحث على الاستعاذة بالله من الشيطان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. العشرون: توبيخ من لم يؤمن بالله واليوم الآخر وينفق مما أتاه الله. الواحد والعشرون الإشارة إلى بلاهته وسفهه، حيث لم يعلم ما فيه من الخير، أي الذي لا ينفق في سبيل الله. الثاني عشر: تهديد من لم يؤمن وينفق. الثالث والعشرون: ثبوت علم الله تعالى الأزلي الأبدي، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. الرابع والعشرون: أن البخل بما أمر الله بإنفاقه لا وجه له، بأن الله هو المتفضل به. بهذا نكون قد انتهينا من آيات النفقة، والكلام على هذا الباب يطول، أولا لأهميته، ثانيا لفضله، ثالثا لأنه من أعظم أسباب دخول الجنة، رابعا لأنه تميز به الكرماء، ويدخل فيهم أولا الأنبياء ثم الصالحون. وانظروا إلى نبي الله إبراهيم، لما جاءه القوم قام وقرب لهم عجلا سمين، عجلا حنيذ. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال لا، ربما أعطى ثوبه، وربما أعطى الغنم بين الجبلين، ومع ذلك ما كلفك الله أن تنفق مما ليس عندك، ولكن أمرك الله أن تنفق مما عندك. وابدأ بالقريب فالقريب، أمك وأباك ثم أدناك أدناك، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويد المعطي العليا، واليد العليا خير من اليد السفلى. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، والحمد لله رب العالمين.